الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال مستشار الأمن القومي موفق الرباعي إن الحكومة تنوي الإفراج عن آلاف المحتجزين في إطار جهود تهدف لتحقيق مصالحة وطنية والإسهام في تحسين الوضع الأمني في العراق. الرباعي قال أثناء وجوده في البصرة إن لدى رئيس الوزراء نور المالكي خطة عفو وصفح ستؤمن الإفراج عن آلاف المحتجزين في السجون الحكومية، لكنه قال إنه يتعين أن يوافق مجلس النواب على تلك الخطة. وأكد الرباعي أن 24,000 تحتجزهم الحكومة وأن 26,000 تحتجزهم القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن معظمهم محتجزون بدون تهم. قال مسؤولون أكراد إن طائرات حربية تركية قصفت عددا من القرى الكردية الواقعة على مشارف جبال قنديل في شمال العراق. المتحدث باسم قوات البشمركة اللواء جبار ياور أفاد بأن المعلومات الأولية تؤكد أن 8 مقاتلات حربية تركية قصفت عددا من الجسور التي تربط بين القرى في منطقة بشت أشان في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وأشار إلى أن القصف أثار الهلع والخوف لدى السكان ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات إلى النواحي والمدن القريبة. قام مقام قضاء قلعة دزة المتاخمة لجبال قنديل حسين أحمد أكد أن عددا من المستشفيات والمدارس تعرضت للقصف، وقال أن الحصيلة الأولية تؤكد إصابة شخصين على الأقل بجروح، فيما أعلن مسؤولون مقتل امرأة وإصابة شخصين. وفي أنقرة قالت هيئة أركان الجيش التركي في بيان أن الغارات الجوية استهدفت مناطق الزاب وخاركوك وأفاشتين و جبل قنديل، وأشارت إلى أن المدفعية واصلت عمليات القصف بعد رحيل الطائرات. تسلمت القوات العراقية اليوم المسؤولية الأمنية في محافظة البصرة بعد 5 سنوات من سيطرة القوات البريطانية على مناطق جنوب العراق. مذكرة تفاهم تنص على نقل السلطات وقعها محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وقائد القوات البريطانية في البصرة الميجر جنرال جراهام بينز. الوائلي وصف الحدث في مراسم نظمت بمطار البصرة الدولي بأنه يوم خاص وأحد أعظم الأيام في تاريخ البصرة الحديث، فيما أشاد بينز بمستوى قوات الأمن العراقية وقال أنها قادرة على أداء المهمة. من جهته قال مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن تسلم الملف الأمني يمثل انتصارا للعراقيين ضد الإرهاب، مؤكدا استعداد العراق لهذه المهمة. يشار إلى أن قوة بريطانية مقلصة ستبقى في جنوب العراق ليقتصر وجودها على قاعدة واحدة في مطار البصرة الدولي مع مهمة تدريب صغيرة وفريق للرد السريع. قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن زعماء عراقيين توصلوا إلى اتفاق يمدد لفترة 6 أشهر عمل لجنة مادة لتطبيق دستورية تنص على إجراء استفتاء في كركوك. البعثة أشارت في بيان إلى اتفاق عام بين أعضاء مجلس الرئاسة وبموافقة رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نشيرفان بارزاني على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع في تنفيذ المادة 140 من الدستور. وأكد البيان وجود صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا أن الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة في شهر كانون الثاني عام 2008 وفي غضون 6 أشهر. تعهدت المملكة العربية السعودية بالحفاظ على سلامة أكثر من 2 مليون حاج، وقالت أنها اتخذت إجراءات جديدة عند جسر الجمرات حيث لقي مئات حتفهم من قبل في عمليات تدافع. يذكر أن أكثر من 1,600,000 حاج من شتى أنحاء العالم وصلوا حتى الآن إلى مكة المكرمة، وسينضم إليهم نحو 500,000 حاج من داخل السعودية لأداء مناسك الحج التي تبدأ يوم غد الاثنين. وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز قال للصحفيين في عرفات أن بلاده قادرة على تحقيق الأمن ومنع العبث بسلامة كل حاج، ونفى أن تكون هناك صلة بين الحج هذا العام والقبض الشهر الماضي على 208 أشخاص ممن يشتبه في كونهم من المتشددين في السعودية. بدأ الناخبون في قرغيزستان بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع أن تحقق لحزب الرئيس كيرمانبك باقايف فوزا ساحقا رغم انتقاد المعارضة لها بوصفها غير ديمقراطية. يذكر أن الأوضاع في قرغيزستان تشهد عدم استقرار منذ عام 2005 عندما أطاحت احتجاجات بالزعيم المخضرم عسكر أقايف وجعلت باقايف يصل إلى السلطة ويقوم بحل البرلمان ويتعهد بإجراء انتخابات وصفها بالحرة والنزيهة، لكن المعارضة تتهمه بتنسيق حملة لإسكاتها وبإساءة استغلال السلطة لصالح حزبه خلال فترة الاستعداد للانتخابات. رئيس البرلمان القرغيزي السابق عمر بيك تقبايف تحدث عن وجود خروقات في هذه الانتخابات.
توجه جميع المرشحين من موظفي الوزارات إلى أماكن مختلفة في مدنهم التي يسكنون فيها مستخدمين أموال الدولة لحظ الناس للتصويت لصالح حزب السلطة. إنهم يقولون لأقربائهم نرجوكم أن تنتخبونا وإلا فإننا سنطرد من وظائفنا.
وأخيرا حصل رئيس وزراء كرواتيا إيفو سندر على تكليف بتشكيل حكومة ائتلافية بعد 3 أسابيع من فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية المباشرة. وكان الرئيس الكرواتي شتيبان ميسيتش أعلن بعد محادثات مع سندر أنه سيعطي سندر التفويض. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بريطانيا تسلم المهام الأمنية في البصرة إلى القوات العراقية. في إجراء ينطوي على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للسيادة الوطنية والوجود العسكري المتحالف في البلاد، سلمت بريطانيا المهام الأمنية في البصرة إلى القوات العراقية الأحد، فيما يمثل من الناحية الفعلية نهاية السيطرة البريطانية التي فرضت على الجزء الجنوبي من العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة النظام السابق في آذار 2003. هذا فيما شهد الجزء الشمالي من البلاد قصفا جويا تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا. في غضون ذلك تواصلت في دمشق أحدث جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين العراق وسوريا من أجل تعزيز التعاون الثنائي. القائد العسكري البريطاني الميجر جنرال غرام بينز أشاد خلال مراسم تسليم المسؤوليات الأمنية التي نظمت في مطار البصرة، أشاد بالقوات الأمنية العراقية قائلا إنها قادرة على أداء المهمة، فيما وصف محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي هذا اليوم بأنه خاص وأحد أعظم الأيام في تاريخ البصرة الحديث. يذكر أن البصرة هي آخر محافظة من 4 محافظات كانت تسيطر عليها بريطانيا منذ عام 2003، واعتبر محللون في الشؤون الاستراتيجية تسليمها بمثابة أكبر اختبار حتى الآن لقدرة الحكومة العراقية على الحفاظ على الأمن دون قوات من الولايات المتحدة أو حليفتها الرئيسية. وعلى الرغم من تسليمها المسؤولية الأمنية للقوات العراقية، فإن بريطانيا ستبقي قوة مقلصة في جنوب العراق قاصرة وجودها على قاعدة واحدة في مطار البصرة مع مهمة تدريب صغيرة وفريق للرد السريع. مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قال في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن تسلم الملف الأمني اليوم من القوات البريطانية يمثل انتصارا للعراقيين ضد الإرهاب بحسب تعبيره. وأضاف الربيعي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء مراسم التسليم:
عندما نسترجع كامل السيادة في نهاية 2008، في نهاية 2008 يعود العراق إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن اللي هو 161 الصادر في 1990. عندما نعود إلى ذلك القرار، عندما نعود ونخرج من البند السابع، يكون العراق بلد ذو سيادة واستقلال كاملين، ويكون قراره 100% قرارا عراقيا إن شاء الله.
من جهته دعا محافظ البصرة أهالي المدينة إلى مساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية والتزام الأمن ومراعاة القانون. وأضاف الوائلي قائلا:
الآن السلطة انتقلت إلى القوات الأمنية العراقية، والقوات الأمنية العراقية قادرة على معالجة أي مظاهر مسلحة تحدث في هذه المحافظة. نحن واثقون من كل أبناء مدينتنا في هذه المحافظة سوف تسير بطريق آخر غير الطريق الذي كانت تسلكه. أما فيما يخص دعم دول الجوار لهذه الجماعة المسلحة، نحن نرفض أي دعم لأي دولة من دول الجوار ولأي جماعة من الجماعات المسلحة. أمننا نحن نحميه، قيادتنا الحقيقة قيادة رشيدة المتمثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والبرلمان والحكومات المحلية تريد أن تحقق نجاحات كبيرة في المرحلة المقبلة وتقوم على أساس نجاح التجربة العراقية الحديثة.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الحدث الذي وصف بأنه الأهم في تاريخ البصرة الحديث، وذلك عبر المقابلة التالية التي أجريتها مع المحلل البريطاني عادل درويش عن الأهمية الاستراتيجية لتسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية وما تنطوي عليها من انعكاسات على الجوانب الأمنية والسياسية ولا سيما الوجود العسكري متعدد الجنسيات في البلاد. الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش: القوات البريطانية سلمت المهام الأمنية في البصرة صباح اليوم إلى القوات العراقية من الناحية الاستراتيجية العسكرية ومن ناحية الالتزامات البريطانية تجاه العراق أولا وتجاه يعني التحالف بالدرجة الثانية، ماذا يعني هذا الإجراء؟
طبعا هذا الإجراء يعني أن هناك ثقة في قدرة القوات العراقية. النقطة الثانية أنها في نوع من إتمام المهمة. النقطة الثالثة الملاحظ اليوم من الصور التي رأيتها أن من ألقوا الكلمات كلهم كانوا بملابس مدنية، سواء مستشار الأمن القومي، سواء محافظ البصرة، سواء جميع المسؤولين العراقيين، لا يرتدي فيهم أحد ملابس حزبية أو ملابس عسكرية، وبالتالي فهي دليل على أن العراق خطأ خطوة مهمة نحو الديمقراطية، وأن الحكم لأساس المنتخبين ديمقراطيا من الشعب.
أستاذ عادل درويش، جوردن براون يعني أكد بعد توليه السلطة على أن بريطانيا سوف تبقى ملتزمة يعني بأمن العراق وبالتحالف، هل هناك من تأكيدات جديدة وهل هناك تنسيق مع أمريكا؟
طبعا التنسيق مع الولايات المتحدة مع مسألة واردة، خاصة وأن القوات البريطانية لا تزال مسؤولة عن حماية طريق الإمداد الرئيسي من الكويت مرورا بالطريق السريع غرب البصرة باتجاه مصر وبغداد، فهذه مسألة لغاية الأهمية. النقطة الثانية أن دور القوات البريطانية التي ستبقى سيكون منحصر في دورين. الدور الأول هو استمرار تدريب القوات العراقية على مستوى عالي. لا تنسى أن الجيش أثناء حكم البعث وحكم صدام كان عبارة عن أداة سياسية، وبالتالي هو نوع مجموعة من المجندين. رأينا التدريب الآن على مستوى عالي، تدريب أخذ المبادرة، زمام المبادرة باليد والتحرك لفرض الأمن، أنه أصبح جيش وطني وليس أداة سياسية. النقطة الأخرى أو المهمة الأخرى هي بقاء القوات البريطانية كقوات احتياطية. عندما تحتاج قوات الأمن العراقية لدعم من قوات التحالف في مناطق الجنوب وبالذات الأربع محافظات اللي كانت بريطانيا مسؤولة عنها، سيتم استدعاء القوات البريطانية. هذا طبعا أمر لم يحدث بعد وسيبقى محل اختبار، لكن من حديثنا للمسؤولين العراقيين هناك نوع من الثقة بالنفس بأن هذا لن يتم إلا في أحوال نادرة.
طيب أستاذ عادل درويش، من المتوقع أن تبدأ يعني قريبا مفاوضات بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين في شأن الاتفاق على يعني بقاء قوات التحالف أو العلاقة المستقبلية طويلة الأمد. هل تتوقع أن أمرا مشابها أو محادثات مماثلة سوف تجرى مع بريطانيا أيضا؟
أعتقد أن المحادثات مع بريطانيا ستكون من نوع آخر. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا من رئيس وزراء نور المركي أنها وقعت اتفاقية منفصلة مع القوات الأمريكية لبقائها فترة أطول بعد انتهاء مدة أو انتهاء انتداب من الأمم المتحدة. بالنسبة لبريطانيا الوضع يختلف، لأن هناك ضغوط داخلية كثيرة على رئيس الوزراء جوردون براون، وأن هناك التزامات أخرى في أفغانستان. فهذه الالتزامات الأخرى في أفغانستان تستدعي تخفيف الوجود البريطاني الذي كان مكثفا في العراق. فأعتقد أنه إذا يعني ربما سيكون هناك ظروف غير عادية إذا رأينا هذا المطلب يقدم من جانب الحكومة العراقية.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أعلن مسؤولون محليون في شمال العراق أن طائرات حربية تركية قصفت ليلة السبت الأحد عددا من القرى الواقعة على مشارف جبال قنديل، حيث يتخذ عناصر حزب العمال الكردستاني مواقع لهم. ونقل عن الناطق باسم قوات البشمرجة الكردية العراقية جبار ياور القول إن المعلومات الأولية تؤكد أن 8 مقاتلات حربية تركية قصفت قرى على مشارف جبال قنديل. أما هيئة الأركان التركية فقد أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن طائرات حربية هاجمت أهدافا لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وأفادت رويترز نقلا عن قناة CNN التركية الخاصة بأن مصادر عسكرية تركية طلبت عدم نشر أسمائها نفت استهداف قرى عراقية، لكن مواطن في المنطقة الحدودية أفادوا لمراسل إذاعة العراق الحر فيد هوك عبد الخالق سلطان بأن القصف التركي استهدف ما وصفوها بقرى مهجورة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
بهدف ضرب مواقع لحزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا والعراق، قامت القوات التركية في ليلة الأحد بقصف القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع العراق في منطقة نيروة وريكان وبرواري بالا. وقد أفاد بعض الشهود العيان من أهالي قرى شاجة وبيزالي ودكاري ومازي الواقعة خلف مجمع شيلادزي في قضاء العمادية بأن القصف قد بدأ في منتصف ليلة 16 واستمر لغاية ساعات الصباح. أيوب شاجي أحد مواطني قرية شاجة ذكر لإذاعة العراق الحر أن القصف استهدف معظم القرى الحدودية الواقعة في منطقة نيروة وريكان، وجرى القصف عن طريق المدافع والطائرات والراجمات، مما أدخل الرعب في نفوس المواطنين الذين كانوا قد ذهبوا لجني مزروعاتهم من العنب والجوز. كما أفاد حسين أدني وهو أحد أهالي قرية أدنى القريبة من ناحية كانيماصي بأن العديد من القرى الواقعة في منطقة برواري بالا مثل نزدوري وسرزيري قد تعرضت لنيران المدافع في الساعة الرابعة بعد منتصف الليل، وبحسب بحسب تعبيره فإن عددا من الطائرات التركية كانت تحوم حول هذه المنطقة قبل بدء القصف الذي استمر لمدة أكثر من ساعتين. المواطنون في هذه المنطقة أشاروا إلى أن هذا القصف لم يستهدف القرى المؤهلة بالسكان، وإنما كان القصف منصبا على القرى المهجورة التي تقع في أقصى الحدود والتي تعرضت في الفترات السابقة إلى عمليات القصف من قبل القوات التركية لمرات عديدة بهدف ضرب مواقع الحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. عبد الخالق سلطان لملف العراق دهوك.
أخيرا وفي محور العلاقات مع دول الجوار، تركزت المحادثات رفيعة المستوى التي عقدها وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في دمشق الأحد على تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية. وكان الوفد الذي يضم في عضويته وزيري الداخلية والتجارة جواد البولاني وعبد الفلاح السوداني وصل إلى العاصمة السورية السبت. وفي متابعة هاتفية من دمشق أفادنا مراسل إذاعة العراق الحر جامبولات شكاي بالمعلومات التالية عن فحوى أحدث جولة من المحادثات العراقية السورية.
بداية يجب التأكيد على أن برهم صالح والوفد الوزاري الرفيع الموافق له هو تقريبا ثالث وفد يأتي إلى سوريا خلال أسبوعين. وفد عراقي كان قبله وزير المالية وثم وزير الخارجية والآن هذا الوفد، وهذا ما يؤشر على حصول تغيرات دراماتيكية وسريعة على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين. اليوم استقبل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الوفد العراقي، وفي هذا اللقاء أكد عطري حرص سوريا على تحقيق أمن واستقرار العراق وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي، وذلك حسب تعبير العطري بما يحافظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وعلى هويته العربية، إضافة إلى مساهمة الشركات السورية في إعادة إعمار البنى والمرافق الخدمية. طبعا هذا التصريح بثته الوكالة العربية السورية الأنباء ثانا. وأمس جرت محادثات معمقة بين نائبي رئيس الوزراء في البلدين برهم صالح وعبدالله الدردري. تركزت تلك المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وحتى الأمني بين سوريا والعراق وبما يخدم المصالح المشتركة. البيان الرسمي الصادر عن هذا الاجتماع أكد أن المباحثات تركزت أو انتهت إلى إحياء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات النقل البري والجوي والسككي والبحري، وإعادة تشغيل الشركات المشتركة للنقل البري وإنشاء شركة مشتركة للنقل السككي، إضافة إلى تطوير مرفأ طرطوس على ساحل المتوسط لتخديم نقل البضائع عبر هذا المرفأ إلى العراق.
جامبولات، ماذا عن موضوع مهم آخر وهو يعني اللاجئين أو المهجرين العراقيين في سوريا؟
من بين الوفود أيضا التي زارت سوريا كان خلال اليومين الماضيين وفد نسائي التقى بعدد من المسؤولين السوريين بينهم وزير الداخلية، وكان بينهم عضوات في مجلس النواب العراقي، وهذا الوفد عبر عن امتنانه لاستقبال سوريا ومساعدة اللاجئين العراقيين. وأيضا هذا الموضوع كان حاضرا في محادثات برهم صالح مع المسؤولين السوريين، وعبر هو أيضا عن امتنانه لاستضافة سوريا لهذا الكم الكبير من اللاجئين العراقيين على إقامتهم بشكل مؤقت.
مراسلنا في دمشق جامبولات شكاي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نجم الكلام روحي صاحت يا سلام قلبي ظل مشغول بيك
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مستمعين الكرام، ضمن قراءتنا للشأن العراقي في الصحافة الأمريكية نبقى أولا مع تقرير لصحيفة واشنطن بوست تشير فيه إلى أن رد فعل الأمم المتحدة والقوات الأمريكية اتسم بالاشمئزاز الشديد تجاه إصدار الحكومة العراقية نداءنا الشهر الماضي إلى اللاجئين العراقيين الذين تركوا البلاد واتجهوا إلى سوريا، دعتهم فيه إلى العودة ووعدت بتوفير الحافلات اللازمة لنقلهم. فلقد أصدرت الأمم المتحدة على الفور تحذيرا من هذه الخطة، مشيرة إلى أن العائدين سيواجهون العوز والتشرد في بلد ما زال يعاني من رعاية مواطنيه الحاليين. أما القوات العسكرية فتعتبر أن احتمال عودة لاجئين سيطالبون بمنازلهم التي هجروها وباتت سكنا لغيرهم منذ زمن طويل خصوصا في بغداد يهدد بتقويض التحسن الأمني الهش. أما مسألة التعامل مع اللاجئين العائدين فتشكل تحديا معقدا للحكومة العراقية وللقادة العسكريين الأمريكيين والدبلوماسيين والعاملين في مجال الإغاثة في العراق. صحيفة نيويورك تايمز تشير في تقرير من النجف إلى أن زعماء المدينة التي ظلت تجذب الزوار الشيعة طوال 1000 عام وأكثر باتوا الآن يعيدون النظر في تصوراتهم للمدينة التي طال قمعها إبان عهد صدام حسين ليحولونها إلى المحور الجديد لسلطة الشيعة السياسية والاقتصادية ليس في العراق فحسب بل لعموم منطقة الشرق الأوسط. وتضيف الصحيفة أن مثل ذلك التحول سيفاقم من ضعف الحكومة العراقية ويستكمل تحويل المدينة من بلدة مطربة محافظة إلى المركز غير المتنازع عليه للمنطقة الشيعية التي ربما تسير نحو الحكم الذاتي في المنطقة التي تحتوي على أكثر ثروات العراق النفطية. وتنقل الصحيفة عن محافظ النجف قوله إن مهمته تتمثل في جعل المدينة تحتل مكانة مرموقة في جنوب العراق، ويضيف لو تحقق لدينا الإقليم الجنوبي فربما تصبح البصرة عاصمته التجارية، ولكن النجف ستكون العاصمة السياسية فلدينا القيادة السياسية والمرجعية الدينية بحسب تعبيره الوارد في نيويورك تايمز.
للصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، وأوافق المشاركون في مؤتمر المناخ الذي عقد في بالي بإندونيسيا وافقوا على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق جديد يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض. وقد جاء الاتفاق إثر تخلي الولايات المتحدة عن معارضتها لتحديد نسب خفض الغازات الضارة في اللحظة الأخيرة بعد أن جوزت جلسات المؤتمر موعد الاختتام المقرر بعشرين ساعة. التفاصيل في التقرير التالي من الزميل طارق سلمان.
اتفقت الوفود المشاركة في محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة في منتجع بالي بإندونيسيا على تبني خطة للتوصل إلى اتفاق حول ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول العام 2009، وقد تم التوصل إلى خارطة الطريق هذه بعد أن تنازل الوفد الأمريكي عن اعتراضاته بخصوص نسب خفض الغازات على أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2012. رئيسة الوفد الأمريكي باولا دوبريانسكي قالت إن بلادها لا تريد أن تقف عقبة في طريق التوصل إلى اتفاق، وقد أشاع تصريح دوبريانسكي الارتياح في صفوف الحاضرين من المندوبين.
I think that we have come a long way here.
الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالجهود التي تبذلونها وتريد ضمان أن نتحرك جميعا معا، وهكذا يا سيادة الرئيس دعني أقول لكم إننا سنتقدم وننضم للإجماع على التوصل إلى اتفاق.
وكانت المحادثات التي استغرقت أسبوعين وصلت إلى طريق مسدود بشأن الخلاف على خفض الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، الذي تقول لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة إنه نتيجة لأنشطة بشرية وحرق وقود حفري. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن استيائه من عدم حصول تقدم، وحض المندوبين على التوصل إلى اتفاق لإجراء محادثات بشأن معاهدة جديدة.
انتهزوا هذه الفرصة من أجل خدمة البشرية جمعاء. قبل أيام لاحظت أننا وصلنا إلى مفترق طرق، طريق يقودنا إلى اتفاق جديد حول كوكبنا وآخر يقودنا إلى خيانة كوكبنا وأطفالنا. أنتم على وشك اتخاذ الخطوة الأولى بعد أن تتخلوا عن أحد الطريقين.
You are about to take the first step down one of these paths.
وسوف تشرك المعاهدة المناخية الجديدة الولايات المتحدة والاقتصاديات النامية الكبيرة مثل الصين والهند للمرة الأولى، وذلك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انبعاث الغازات الضارة. وتتضمن خارطة الطريق التي أقرت في بالي نقل التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية ووقف إزالة الغابات ومساعدة الدول الفقيرة من أجل المحافظة على اقتصادياتها ومجتمعاتها ضد آثار التغير المناخي كارتفاع مستويات البحار وانخفاض المحاصيل الزراعية. ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012. وزير البيئة الأندونيسي ورئيس المؤتمر رحمة ويتويلار اعتبر الاتفاق فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ. أما رئيسة الوفد الفرنسي ناتالي موريزي فوصفت الاتفاق بأنه خطوة إلى الأمام، لكنها أشارت إلى أنه أقل مما كان يطالب به الاتحاد الأوروبي. ويدعو الاتحاد الأوروبي الدول الصناعية إلى التعهد بخفض انبعاث الغازات بنسبة 25-40% بحلول عام 2020. وكان بروتوكول كيوتو لعام 97 أشار إلى أن تتعهد 37 دولة صناعية بتقليص انبعاث الغازات بما مقداره 5% بين الأعوام 2008-2012. وهذا ما عارضته أكبر الدول المنتجة لتلك الغازات الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تسعى المفاوضات الجديدة إلى إلزام كل الدول بالحد من انبعاث الغازات.
سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان عن استحداث مركز باسم المركز الاستشاري للعقود العامة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية. مدير المركز أمانج رحيم فرج أوضح أن الهدف من تأسيس المركز هو لتقديم المشورة القانونية والفنية والحسابية والمالية إلى الجهات التي تقوم بإبرام العقود العامة لغرض أن تكون منسجمة مع التعليمات والقوانين المرعية ضمن السياقات الدولية وتحقيقا للمستويات العالية من الشفافية والعدالة. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحرة معكم من أربيل.
لتحقيق المستويات العالية في الشفافية والعدالة وإعادة صياغة سياسة إدارة العقود العامة في إقليم كردستان العراق في ضوء القوانين والمعايير والأسس الدولية الحديثة، أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان استحداث مركز باسم المركز الاستشاري للعقود العامة. وبحسب المعنيين على المركز أن تأسيسه جاء بحسب مذكرة تفاهم وقعت بين وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية في شهر أيلول المنصرم. وفي حديث مع إذاعة العراق الحرة قال عثمان شواني وزير التخطيط:
نحن نعتبر هذا الخطوة بأن جزء من العملية الشفافية، لأن الكردستان وأيضا العراق بحاجة إلى توحيد الأنظمة والقوانين الخاصة بالعقود وأشكال العقود، لأن هناك حالات التي تنجز حاليا من قبل عدة جهات، هناك اختلاف في الآلية وفي عمل هذه العقود. لهذا نحن بداية في بداية الشهر الكانون الثاني عام 2008 سنبدأ بفتح هذه المركز في وزارة التخطيط أقليم كردستان، وأيضا نساعد الوزارة الأخرى لتأسيس وإنشاء هذا القسم.
ومن جانبه أوضح أمانج رحيم فرج مدير المركز في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الهدف من تشكيل هذا المركز هو لإعطاء المشورة القانونية والفنية والحسابية والمالية إلى الجهات التعاقد، الجهات التي تقوم بإبرام العقود العامة، لغرض جعل هذه العقود التي تبرمها الجهات التعاقد تكون منسجمة مع التعليمات والقوانين المرعية ومع السياقات الدولية التي تراعى في هذا المجال. ومن الأهداف الأخرى لتشكيل هذا المركز هو إعادة النظر في السياسة التي تتبع في الوقت الحاضر في إقليم كردستان بصدد العقود العامة، والعمل من أجل جعلها أكثر انسجاما مع المعايير الدولية وأكثر انسجاما مع المبادئ التي تراعى في العقود العامة في الوقت الحاضر في جميع أنحاء دول العالم وأكثر دول العالم، منها مبدأ الشفافية ومبدأ المساواة ومبدأ العدالة ومبدأ ضمان حق التقاضي وحق الاعتراض لمقدمي العطاءات.
كما أشار إلى أن لجنة مركزية شكلت في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي لإعداد مسودة جديدة للعقود العامة في العراق، وكردستان تشارك بممثل في هذه اللجنة.
من أهم التوصيات التي قدمناها إلى اللجنة المركزية بغداد أن يحافظ على الخصوصية التي يتمتع بها إقليم كردستان كإقليم فيدرالي معترف به في الدستور، وأن لا يتم النظر إلى إقليم كردستان كباقي المحافظات الأخرى. وعندنا حكومة إقليم كردستان وعندنا حكومة معترف بها في الدستور العراقي، وأن الدستور العراقي لا يمنعنا أو لا يوجد في الدستور العراقي نص أو حكم قانوني يمنعنا من تأسيس هذا المركز، لأن هاي المسألة العقود العامة لا تدخل ضمن الصلاحات الحصرية للمركز.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
من المنية
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تقيم في هولندا.
بالحقيقة المرأة العراقية في الوقت الحاضر ما أعتقد هي حصلت ما كانت تطمح له. صح أكو كوتا 25% بالبرلمان، لكن هل هي فعلا تتاخذ قرارات لصالح المرأة العراقية؟ أنا أعتقد لا زالت المرأة العراقية وخاصة النساء بالداخل تعاني من كثير من المسائل.
أعزائي، ضيفتنا هي الناشطة بشرى الحكيم التي ولدت في مدينة كربلاء عام 1949 وأنهت هناك الدراسة الابتدائية والمتوسطة، وتربت وسط عائلة محبة للثقافة وتشجع بناتها على التعليم والانخراط في عالم السياسة. عن دور المرأة الكربلائية وحضورها في خمسينيات القرن الماضي تقول بشرى الحكيم:
يا لما كنا بالابتدائية في تلك الفترة كانوا أكوش معلمات وأكو مدرسات، يعني مخلصين تحصيل جامعي، كانت من القديمات أو الكبيرات اللي محصلات التحصيل الجامعي هي مدرسة اللغة العربية اللي كانت تدرس بالثانوية اسمها زكية، كانت من الأوائل اللي دخلوا إلى الكلية. يعني كثير من اللي كانوا يدرسون في كربلاء كانوا من بنات كربلاء، إضافة اللي هم يكونون من خارج المدينة يتعينون في كربلاء، يعني معناته كان أكو توجه للدراسة بالنسبة للبنات.
خلال سنوات الطفولة كانت ترافق أختها الكبرى إلى مقر رابطة المرأة العراقية في كربلاء، وبدأت من هناك تخطو أولى الخطوات نحو عالم السياسة.
بعد ثورة تموز بالحقيقة كانت بالابتدائية كانت تطلع مظاهرات بالحقيقة في تلك، وحتى قبلها كنت أطلع لا شعوريا يعني يمكن بدون ما أعرف، يعني أنا بدون وعي، يعني ما كنت أوعى هاي الابتدائية، بس كنت أحب أساهم أطلع بالمظاهرات اللي تطلع في تلك الفترة. أيضا فتحت مقر لرابطة المرأة العراقية في كربلاء، أنا صغيرة مو مال أروح أنا يعني أكون عضوة في مقر في رابطة المرأة، لكن أختي الأكبر مني كانت هي عضوة في رابطة المرأة العراقية، والمعلمات اللي كانوا يدرسوني هم كانوا أيضا من المسؤولات في رابطة المرأة العراقية في مدينة كربلاء. في 63 كنت في المتوسطة بالمدرسة، صاروا بدون أن أكون أنا منتمية إلى أي جهة سياسي أتعرض اضطهاد، مجموعة طالبات كنا يومية يدزون علينا للإدارة، تونشتوا طلعتوا مظاهرة رحتوا، فيمكن هذا أيضا كان سبب أو دافع أن أخذ اتجاه سياسي.
بعد إنهائها للدراسة الإعدادية انتقلت بشرى الحكيم إلى بغداد لتلتحق بكلية البنات قسم علوم الحياة، وخلال سنوات الدراسة الجامعية كانت تعمل في صفوف اتحاد الطلبة العام.
وخلال فترة تواجدي الأربع سنوات يعني تواجدي الدراسي في الكلية كنت أشتغل ضمن صفوف اتحاد الطلبة العام، وكنت في مكتب الطالبات للجامعة على كلية البنات وكلية التربية وكلية العلوم، كان أكو نشاط وحركة طلابية كبيرة، وكان اتحاد الطلبة العام دور كبير، وبالانتخابات اللي صارت 68-69 حصل مقاعد في الجامعة. هو كاتحاد موجود علني يعني، لكن أيضا ذيك الفترة بدأ نشاط اتحاد الوطن التابع للدولة، لكن مع هذا كان في بداية نشوء كان ضعيف ما عنده يعني ذيك القوة، بينما اتحاد الطلبة العام كان عنده جماهيريته وعنده عمله، فصار بالانتخابات صارت منافسة يعني دخول اتحاد الطلبة إلى جانب دخله الاتحاد الوطني بالانتخابات، وفي بعض الجامعات فاز اتحاد الطلبة بالرغم من تعرضوا كثير من المرشحين لاتحاد الطلبة للانتخابات، تعرضوا للاعتقال وتعرضوا للضرب.
عام 1972 تخرجت بشرى الحكيم من الجامعة، ولأسباب سياسية لم تستطع أن تكمل دراستها العليا.
بعد ما تخرجت من الجامعة كانت لأول مرة تفتح في كلية العلوم دراسات العليا، فباعتباري كنت الثانية على القسم فقدمت للدراسات العليا بالأمراض المتوطنة، لكنه عدت إلى كربلاء وإجيت قبل يوم يومين من المقابلة، لقيت منتهية طار على أسماء وأني ما موافقين، لأنه أنا كنت مو بعثيات أو من الاتحاد الوطني، فما قدرت أدرس. بعدين قدمت على التدريس كمدرسة، كنت في نقابة المعلمين أشتغل في لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين، أمثل الحزب الشيوعي العراقي، وكنت أعمل في رابطة المرأة العراقية في كربلاء، وكان لي أيضا نشاط سياسي ضمن منظمة الحزب الشيوعي العراقي.
سنوات العمل كمدرسة لم تدم أكثر من 3 أعوام ونصف، قضتها في تنقل مستمر من مدرسة إلى أخرى ومن مدينة شمالية إلى أخرى جنوبية، كل ذلك بسبب نشاطها السياسي. وفي عام 1978 ازدادت الضغوط عليها.
بالشهر 11 من 78 كنت في وحدة تدريب تابعة لمديرية كربلاء، وراء بدأت حملة الاعتقالات ضد القوى الوطنية ومنها الحزب الشيوعي العراقي، بدأوا يعتقلون كثير من الرفاق اللي أنا أعمل وياهم، فحاولت أن أطلع عقب المدينة بس ما أبات ببيت معين. دائما الإنسان يكون عنده أصرار إذا عنده قناعة بالشيء اللي دا يعمله. الشيء الثاني أنه كانت محاربة فكر، ومحاربة الفكر نتيجة عن طريق الاعتقال والتعذيب والممارسات هذه. هذا الأسلوب اللي استخدمه أنا أحكي عن نفسي، بأنه ينقلوني من مدرسة لمدرسة، بالرغم أنه أنا كنت ناجحة في التدريس، علاقاتي جيدة بالطالبات يعني.
مع بدء حملة الاعتقالات التي قام بها النظام السابق صدر أمر باعتقالها، فقررت بشرى الحكيم أن تختفي عن الأنظار، لكن رحلة الاختفاء والتنكر دامت سنوات طويلة. عملت خلالها في مهن وأعمال بعيدة عن تخصصها، وعاشت مع أكثر من عائلة في أكثر من مدينة، وافترقت عن عائلتها وأخوتها المطاردين أيضا من قبل النظام آنذاك.
حقيقة صار اعتقالي في كركوك، وبعد الاعتقال من كركوك نقلوني إلى أمن بغداد، ومن أمن بغداد إلى أمن كربلاء، ومن أمن كربلاء أنا رجعت اختفيت هربت مرة ثانية، ورا ما طلعت من المعتقل رجعت اختفيت لأنه مرة ثانية كانوا رايحين علي. انتقلت إلى خانقين، بقيت كم يوم من خانقين، رجعت إلى بغداد، بس بهاي الفترة كلها كنت أتنقل بأسماء مستعارة يعني، لأن ما كان عندي لا هوية ولا ورقة ولا كل شيء. اشتغلت في فترة في معمل خياط، في تلك الفترة وصلني خبر بأنه أكو أمر اعتقال جديد علي، فاضطريت أن أهرب إلى جنوب العراق للبصرة، وبقيت في البصرة 3 سنوات. حرب العراق العراقية الإيرانية أنا كنت مختفية في البصرة، وهي العائلة أصلاً صارت عندها ظروف معينة فنقلوني معهم إلى بغداد، وبقيت ببغداد أيضاً أتنقل من مكان لمكان، إلى أن وراء 86 انتقلت إلى النجف.
عام 1995 استطاعت أن تصل إلى عمان، إذ بقت هناك أشهر قليلة حتى وصلت أخيرا إلى هولندا حيث تقيم هناك، وتواصل عملها في صفوف رابطة المرأة العراقية، كما تمكنت مع مجموعة من الناشطات العراقيات من تأسيس جمعية النساء العراقيات في هولندا.
بديت أعيد نشاطي، طبعا اتصلوا بي كثير من سمعوا اني وصليت من اللي انا عامله وياهم سابقا، اتصلت بي ايضا الاخت ام باسل سناء القرعاوي، وبعدين التقينا اني وياها، ورا لقاء لقاءين صار اتصال بانه قالت اكو نسبه كبيره من بدوا يوصلون لاجئين عراقيين، نسبه كبيره صارت في هولندا، عدد كبير من النساء، خلينا نقعد نسوي فشي، فاتفقنا كنا 6 نساء. فقط. قررنا أنه نسوينا في منظمة للنساء العراقيات المتواجدات في هولندا. سوينا نظام داخلي. الهدف كان بالأساس هي للمرأة اللي موجودة في هولندا. كنا نحتاج إلى أن ننظم نفسنا في منظمة لمساعدة المرأة على حل الإشكاليات اللي تتعرض لها. أنه شلون تندمج بالمجتمع الجديد أو يعني تقدر تستفيد من القوانين الموجودة هنا. وبنفس الوقت نعكس ثقافتنا وحضارتنا للمجتمع الهولندي. اشتغلنا حوالي سنتين من 96 لـ 98 تحت التأسيس.
تقيم جمعية النساء العراقيات في هولندا سنوياً العديد من النشاطات والفعاليات، من أبرزها الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وهذا العام أحيت الذكرى تحت شعار المرأة العراقية في ظل الإرهاب والحرب.
سقنوية منظمة الفون اللي هي منظمة اللاجئين، احتفلنا بثمانية آذار ويا مجموعة الجاليات الموجودة هنا لمدة 7 أيام في مدينة أمستردام. سوينا مظاهرة في وقتها للأطفال والنساء فقط، كان قصف على العراق الـ 96 والـ 97. قدمنا بوقتها مذكرة إلى البرلمان الهولندي ومذكرة إلى السفارة الأمريكية بخصوص القصف على العراق والحصار الموجود على العراق اللي هو كان أساسا مفروض على الشعب العراقي مو على الحكومة العراقية. كنا ندعو مثلا طبيب عائلة، نستدعي من البلدية من الضريبة يجون يحشونا على الضريبة، شلون نقدم على الضريبة، تأمين الصحي، في كثير من المسائل اللي موجودة هنا في حياتنا اليومية. ومن حصلنا على دعم قمنا نصدر 3 أعداد بالسنة مجلة، المجلة عربي وهولندي، مو فقط عن النساء العراقيات وإنما على النساء بشكل عام. وصدرنا مجلة باللغة الهولندية للأطفال.
أما عن واقع المرأة العراقية داخل العراق ودور النائبات العراقيات في ضمان حرية المرأة وحصولها على حقوقها، تقول الناشطة بشرى الحكيم:
بعد هالنضال اللي أقدر أقول للحركة النسائية العراقية اللي تقدر تقول يعني كانت متقدمة في البلدان العربية، الحركة النسائية تقدر تقولها من بدايات الـ20 وتبلورت وتشكلت واخذت دورها يعني الواضح يمكن بالـ40s والـ50s، وكانت من ضمنها رابطة المرأة العراقية اللي شكلت بالـ52 واللي كان لها دور كبير. المرأة العراقية بعد هذا العمل متواصل بالنسبة لها والطموح اللي كانت المرأة أنه يتوج هذا النضال بحقوق للمرأة العراقية، بالحقيقة المرأة العراقية في الوقت الحاضر ما أعتقد هي حصلت ما كانت تطمح إليه. صح أكو كوتا 25% بالبرلمان، لكن هل هي فعلا تأخذ قرارات لصالح المرأة العراقية؟ أنا أعتقد لا زالت المرأة العراقية وخاصة نسا بالداخل تعاني من كثير من المسائل. هسه هي أبسط المسائل هي المقومات الحياة الطبيعية الآمنة المستقرة ما متوفرة، إضافة إلى تعرضها هي للقتل، فقدوا كثير من معيلهم. طبعا هاي المسائل كلها تحتاج إلى أنه اللي الدعوة أنه هاي المنظمات النسائية العديدة المتواجدة في الداخل أن تنسق جهودها، أن يكون هدفها الأول هو خدمة المرأة العراقية.
كنا مستمعين الأعزاء مع بشرى الحكيم الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة جمعية النساء العراقيات في هولندا وعضو رابطة المرأة العراقية، وقد حدثتنا عن غربتها واغترابها داخل العراق وما تقدمه جمعيتها إلى المغتربات واللاجئات العراقيات، كما حدثتنا عن واقع المرأة العراقية.
أشوفك وين يا مهاجر، قل باي بلد صاير، قل باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر.
فبهذا مستمعينا الاعزاء نصل الى نهايه حلقه هذا الاسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعه، كما اشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في اعداد هذه الحلقه. حتى نلقاكم في حلقه جديده، هذه سميرة علي مندي تحييكم من جديد، ولكم مني ومن المخرج ديار بومرني أطيب المنى، وإلى اللقاء.
فراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلم. الشعور اشوفك وين يا مهاجر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيط عناة مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر عبر القمر الصناعي آسياسات 3D والاستلام إشارة البث يتعين توجيه الهوائيات بزاوية 105 درجات شرقا وعلى ذبذبة مقدارها 4040 ميجاهرتز، كما يتعين توجيه أجهزة الاستلام الفضائية نحو القناة الافتراضية 409. يرجى من مستمعينا على آسياسات 2 أن يتحولوا إلى القمر الصناعي الجديد قبل انتهاء البث على هذا القمر في نهاية العام الحالي. أطيب الأوقات نتمنها لكم مع البث الفضائي لإذاعة العراق الحر.